سعد بريار في الجنة بين القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون محبو ومتابعو قناة الحافظ الفضائية المباركة، أهلا بكم. وهذه حلقة جديدة في برنامج قرآن وسنة الذي يطالعكم في مثل هذا التوقيت من كل يوم عبر هذه الشاشة الرشيدة المباركة. وعنواننا اليوم بعد حمد الله عز وجل وبعد الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو محكمة مبارك في الميزان. أيها السادة، نستفتح بحمد الله ونثني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه المادحون وما أعطوه حقه ولا يستطيعون، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حاز من الفضائل والمحامد وحاز من الكمال ما لم يحزه أحد ولن يبلغه أحد. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، أنت مفتاح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. من لحواء أنها حملت أحمدا أو أنها به نفساء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة، حين نقول محكمة مبارك في الميزان لا نتعرض لما وصلت إليه هيئة المحكمة الموقرة، فإن مضمون نصوص أحكام المحكمة هي قضية بين القاضي وربه، إنما نحن نعلق على إجراءات التقاضي ومدى تقاربها مع تعاليم الإسلام ومدى تناغمها مع وصايا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم والراشدين من بعده. في يوم السبت الماضي أيها الأحبة، وهو يوم الثاني من يونيو من هذا العام، 12 بعد 2000 الميلادية، صدرت أحكام محكمة القرن كما لقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين الأول والثاني وحكمت عليهما بالمؤبد وهي مدة 25 سنة، وبرأت الباقين أو انقضت الدعوة في حق بعضهم بالتقادم. إن لنا ملاحظات شرعية على الإجراءات وعلى طريقة إدارة المحكمة وعلى بعض ما قد يسمى في القانون بالإجراءات، أما قضية الحكم فإنها قضية تترك للقضاة، وما وقر في ضميرهم بالرغم من كون هذه الأحكام لاقت غضبا عارما وأعاد الناس إلى الميادين والشوارع غاضبين حانقين، برغم هذا فإننا لا نستطيع أن نتعرض لمضمون الحكم، ولكننا نتعرض لبعض الإجراءات التي نقيسها بمقياس الشرع والدين. أولا، إلقاء المحكمة لبيان الحكم. أيها الأحبة، قبل أن تنطق المحكمة بمنطوق أحكامها، قدم السيد المستشار رئيس المحكمة بيانا. هذا البيان ربما دغدغ المشاعر، ربما أبكى بعض الناس، وإن كانت الأحكام بعد ذلك لم تكن أبدا متناغمة مع البيان المسبق على الحكم، وقلنا إننا لن نتعرض لمنطوق الحكم. ولكن فجعني وآذاني أن البيان كان مليئا بالأخطاء اللغوية الفادحة والاستدلالات بالقرآن بلحن وخطأ جسيم في الآيات، وكانت أحكام اللغة التي نطقت بها المحكمة قبل بيان الحكم يعني وثيقة لغوية مهترئة مليئة بالأخطاء الفاحشة في اللغة والنحو، بل وفي الاستدلال بالآيات. وهذا يذكرنا بشروط القاضي وما يجب أن يستحصله القاضي حتى يجلس على منصة الحكم. إن القاضي الذي لا يتقن لغته أو الذي يظلم لغته لا يمكن أن يصل إلى العدل في أمر من الأمور. إننا نعود إلى صفات القاضي في الإسلام وشروط القاضي في الإسلام، ففضلا عن الشروط المعهودة من أنه ينبغي أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما سميعا بصيرا مجتهدا، لكن من أهم شروط القاضي في الإسلام أن يكون ملما بأحكام لغته ودينه، ولا سيما أن المحكمة استدلت بالآيات القرآنية ما يدل على أن المحكمة تقيم للدين وللقرآن مقامه. لكن كيف يصل إلى الحكم الرشيد من لا يحسن لغته ومن لا يتقن أحكام لسانه؟ فتعجبت، ففي مصر قامات عظمى حتى في مجال القضاء وحتى بعيدا عن الأسماء الدينية. كلنا يعرف سعد زغلول، كان قاضيا، هذا الزعيم المعروف المحفوظ، المحفوظ اسمه في صدور المصريين قاطبة، كان بليغا مصطعا وكان صاحب لسان ذليق قوي لا يلحن في لغته ولا يخطئ في أحكامه. أقول لحضراتكم إن هذا مؤشر غير حميد أن القاضي لا يحسن اللغة ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ويلحن وكأنه لم يدرس حتى قواعد اللغة فيما يدرس في المدارس الابتدائية. كيف يصل قاض لا يستطيع أن يلم بلغته، كيف يستطيع أن يصل إلى حكم عادل رشيد؟ أما الأسماء الإسلامية التي تقلبت منصة القضاء فمنهم علي ابن أبي طالب وعبد الله ابن عباس، معاذ ابن جبل، أبو موسى الأشعري، زيد ابن ثابت، سوى ما نعرف من غيرهم، قاضي عياض، قاضي شريح، محمد ابن الحسن الشيباني. هذه هي أسماء القضاء في الإسلام، بل إن القضاء على مدار التاريخ المعاصر كانوا من أقوى الناس لسانا وأفصحهم بيانا. فلما سمعت البيان الذي سبق الحكم تأسفت كثيرا، لم يكد ملقي البيان رئيس المحكمة لم يكد يحسن جملة واحدة. فإذا يتعين أيها السادة الكرام، يتعين أن نسدي النصح بوجوب أن يصل القضاء قبل أن يجلسوا إلى منصة الحكم الشريفة الموقرة. لا بد من إتقان واستحصال كل الشروط والصفات التي نصت عليها شريعة الإسلام في القاضي، من حيث علومه ولسانه وفقهه وإدراكه اللغوي والشرعي، لأن هذه الأدوات هي وحدها التي تصل به إلى الحكم الرشيد الصحيح بإذن الله. أمر آخر، التهديد برفع الجلسة أو بالاعتذار عن عدم استكمالها. أيضا على مدار الجلسات الغلظة مع محامي المدعين بالحق المدني، وارتفاع الصوت عليهم دون المتهمين. هذه كلها أخطاء قضائية جسيمة، ومعنا من النصوص والوصايا ما يدعم قولنا. روى الدارقطني من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين. وانظر إلى عظمة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حين يقول: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين. فالجلوس على منصة القضاء ليس بالأمر الهين، حتى يقتحم هذا الكرسي الشريف رجل لم يحصل بعد على مقومات الجلوس عليه. قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه، في نظراته وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. هذه الوصايا كلها أعتقد أنها كانت مهدرة في محكمة القرن كما لقبوها. لا ينبغي أن نتوارى في النصح ونقول إن إدارة الجلسات في محكمة القرن كان فيها قسوة على محامي المدعين بالحق المدني وعلى أهالي المتهمين، أو آسف، على أهالي المجني عليهم الذين سمح لهم بحضور جلسات المحكمة. وما زال معي ومعي الكثير من النصوص التي تدعم قولنا، ولكننا بالطبع سنحاول أن نتوافق مع وقت البرنامج. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري قاضيه في الكوفة، قال: ماذا قال عمر أيها السادة الكرام يوجه قاضية؟ قال وآسي بين الناس في وجهك. وآسي بين الناس أي ساوي بين الناس في وجهك، يعني إذا نظرت إلى أحد الخصمين فانظر القدر نفسه إلى الخصم الآخر، ومجلسك يجلس منك الخصوم مجلسا واحدا لا يتميز أحد على أحد حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. الحيف هو الظلم. بمعنى يكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري وآسي بين الناس في وجهك، آسي ساوي بين الناس في وجهك، النظر إلى الخصوم بالقسط، أن يكون الخصوم على مسافة واحدة. نستعير الألفاظ الحديثة التي نسمعها في وسائل الإعلام ونقرأها في الجرائد، الخصوم على مسافة واحدة، النظر إليهم بالعدل، حتى النظر، نعم حتى النظر لابد أن يكون بالعدل، جلوسهم بالعدل حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، لأن الضعيف أو صاحب الحق إذا وجد القاضي يغلظ عليه ويقيم شأنا للمتهم لأنه كان صاحب سلطان أو لأنه صاحب ثراء أو لأي ميزة، هنا ييأس صاحب الحق ويعلم يقينا أنه لن يصل إلى حق، وكما نقول في المثل الجواب يظهر من عنوانه. إذا كان القاضي لا يسوي بيننا ويغلظ علي ويحابي ويجامل صاحب السلطان، يقع في قلب صاحب الحق يأس أنه غير واصل إلى حقه. قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف، يعني صاحب المنصب، في حيفك. يطمع أي يشعر طالما أنك تحابي فهناك سبيل إلى أنك ستظلم لصالحه. إذن أيها السادة الكرام، القاضي العدل المسلم التقي الورع يتعين عليه أن يساوي في مجلسه بين الخصوم في نظره في مجلسه. روي أيضا أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما اختصما إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. اسمع معي، هذه روائع لن تجدها إلا في هؤلاء العمالقة، إلا عند هؤلاء الشموس الشامخة في سماء الإسلام البراقة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه اختصما إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فحين جلس بين يدي زيد ألقى زيد بوسادة ليتكئ عليها عمر بن الخطاب، ولم يلق مثلها إلى أبي بن كعب، ألقى إليه بوسادة ليتكئ عليها. من الذي عنفه؟ قال عمر بن الخطاب هذا أول جورك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أكرمه زيد بن ثابت بأن ألقى إليه وسادة لتكون تكأة يتكئ عليها. يقول عمر بن الخطاب يقول لزيد بن ثابت: هذا أول جورك، هذا أول ظلمك، أن تحابي أحد الخصمين على الآخر. النماذج كثيرة أيها السادة المشاهدون، مبهرة. هذا كله ربما لم تشتمل عليه محاكمة القرن. كانت هناك قسوة على محامي المدعين بالحق المدني، وأعتقد يقينا أنها لم تكن بالمثل على الجالسين داخل القفص. جاء رجل إلى القاضي شريح من أشهر قضاة المسلمين، وعنده ثري شريف يقال له السري بن وقاص، السري بن وقاص. جاء رجل إلى القاضي شريح وقال للقاضي شريح: إني أختصم فلانا هذا في حق من الحقوق. يختصم السري ابن وقاص الجالس بجوار القاضي شريح على أريكته، يعني القاضي شريح والسري ابن وقاص يجلسان على تكأة واحدة، على أريكة واحدة، على كنبة واحدة. وجاء هذا الرجل وقال: إني أختصم فلانا السري ابن وقاص. قال شريح القاضي للسري ابن وقاص: انزل فاجلس إلى جواره. قال السري: أسمعك، إني أسمعك. قال: مجلسك مني يريبه، جلوسك بجواري يريبه، يشككه، ييأسه في العدل. وأجلس أن يقوم وأن يجلس بجوار من يخاصمه. أيها السادة، نحن نقدم الإسلام النزيه. هذا هو الإسلام الذي ندين الله به. ولذلك فإن حملة الإشاعات على المسلمين هذه الأيام حملة ظالمة جائرة، إنما مقصدها الدفين وغايتها الخبيثة تبغيض الناس في الإسلام والمسلمين، حتى لا يأخذ المسلمون حظهم في قيادة الأمم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. جاءت الآن، جاء دور المسلمين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. جاء هذا الدور وقد حال الحول، ودارت الأيام ليأخذ المسلمون الآن دور القيادة. حين أحس أعداء الدين بهذا، هناك إشاعات وهناك تخويف من الإسلام والمسلمين، وهناك رجال على القنوات لا تعرف في أي الرجال تصنفهم. هل هم ممثلون كوميديون؟ هل هم ممثلون تراجيديون؟ كيف تصنفهم؟ يأتي رجل ويكلمك حتى يضحكك بالأباطيل وبطريقته في الكلام وبهيافته وبحقده الظاهر على لسانه وصفحة وجهه وخلاجات نفسه. وأنا أقول للسائلين عن هذا الرجل: إنما هذا لا يعد قائلا يسمع له، إنما هو ممثل كوميدي. هذه حقيقة الأمور أيها السادة. إشاعات، تخويف من المسلمين، حض على حجب الصوت عن المسلمين، كل هذا بقصد تكريس الفتنة وعودة الماضي البغيض وعودة الأسماء القميئة التي ملأت صدورنا وأسماعنا قيحا وفسادا. أيها الكرام، نعود إلى موضوعنا، محكمة مبارك في الميزان. أكرر لحضراتكم أننا لا نملك أن نتعرض لمضمون الحكم، فإن مضمون الحكم أمانة عند من أصدر الحكم، هو أدرى بمقدار يقينه بأن الله يسمع ويرى، وهو أدرى بمقدار يقينه أنه واقف بين ربه يسائله. نحن نتكلم عن إجراءات التقاضي التي ظهرت للناس عيانا. أحدثك عن نماذج في الإسلام مبهرة، أحدثك عن نماذج مبهرة. استمع إلى هذا النموذج من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب فقد درعا ثمينة كانت أثيرة عنده، كان يحبها، درع فقدها سقطت من جمله ذات ليلة، وفي يوم وهو يتجول في سوق الكوفة وجد رجلا يهوديا يبيع هذه الدرع، ونظر إليها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتفرسها مليا وعرف أنها درعه، فقال لليهودي الذي يبيع أو يعرض هذه الدرع، يعرضها للبيع، قال علي بن أبي طالب: هذه درعي سقطت مني يوم كذا أو ليلة كذا وأوصافها كذا وكذا. قال اليهودي: إنما هي درعي وفي يدي. فاختصم، فاختار اليهودي أن يحتكم إلى القاضي شريح، ورضي علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أريدك أن تنتبه أن عليا رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت كان أمير المؤمنين، وعلي بن أبي طالب يقول لليهودي: هذه درعي، ويطلبها منه مسالمة، وأبى اليهودي وأصر على أنها درعه، أي درع اليهودي. واختار اليهودي أن يحتكم إلى القاضي شريح. فلما جلس عند القاضي شريح أو عند شريح القاضي، ساوى بين أمير المؤمنين وخصمه اليهودي في المجلس، وتوجه شريح بالسؤال إلى علي بن أبي طالب قائلا بأدب: يا أمير المؤمنين، إني لأعلم أنك صادق، ولكن من يشهد لك؟ الله، الله على الإسلام وعلى رجال الإسلام وعلى رموز الإسلام وعمالقة الإسلام. يسأل القاضي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أين بينتك؟ أين من يشهد لك أن هذه الدرع درعك؟ قال: خادمي وابني الحسن. قال: نقبل شهادة خادمك ولا نقبل شهادة ابنك، لا تجوز شهادة الولد لأبيه. قال علي: سبحان الله، أترد شهادة الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، ولكن للقضاء أحكام. للقضاء أحكام، وليس في قضائنا أن نجيز شهادة الولد لأبيه. فتبسم علي رضي الله تعالى عنه ونظر إلى اليهودي قال خذها فإنها لك، فليس لي شاهد سوى ولدي. قال الذمي اليهودي الدرع درعك يا أمير المؤمنين، وإني وجدتها حيث أشرت، وإني لأعجب لكم، أجالس وأخاصم أمير المؤمنين، وأنا أعلم يقينا أن الدرع درعك، ويقضي قاضيك لا لي لا لك، إن دينا يأمر بهذا هو دين الحق، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نقطة أخرى أيها السادة في محكمة القرن، وما زلت أقول إننا نجل القضاء المصري ونحترم القضاء، وهذه القناة بل وكل القنوات تعرف قدر القضاء في مصر، وإنما هي نصائح ولسنا نتعرض إلى مضمون الحكم، فإن هذا أمر بين القاضي وربه، وطرق الطعن على الأحكام مكفولة، فليسر فيها أهل القضاء والقانون. ولكن أيها السادة، من المتعارف عليه في العالم كله أنه لا يجوز أن تتم المحاكمة في دار أحد الخصمين. في الإسلام، ومن الإسلام استقى هذا المبدأ المعروف، أيها السادة انتبهوا، فإن هذه الملاحظة في غاية الأهمية. لا يجوز أن تنعقد المحكمة في دار أحد المتخاصمين، في بيت أحد المتخاصمين. كيف تتم محاكمة الشرطة في أكاديمية الشرطة؟ كيف نقاضي أو نخاصم وزير الداخلية ومساعديه في أكاديمية الشرطة وبحراسة الشرطة؟ من أبسط قواعد العدالة أن تكون المحكمة في مكان خاص بالقضاء، في مكان لا ينتمي إلى أحد الخصمين. انعقدت محكمة القرن في أكاديمية الشرطة، والخصم هي الشرطة، كيف يكون ذلك؟ وكيف فاتت هذه على إخواننا المحامين الذين حضروا المحاكمة وكلاء عن المدعين بالحق المدني؟ كيف نختصم أو كيف نحاكم الشرطة في أكاديمية الشرطة؟ لماذا لم تنعقد المحكمة في دار القضاء العالي أو في أي مكان؟ الناحية الأمنية ينبغي أن تقوم الجهات الأمنية على تأمين المحكمة في أي مكان، لكن المحكمة أن تنعقد في أكاديمية الشرطة لمحاسبة الشرطة، فإن هذا يناقض وصايا الإسلام في التسوية بين الخصوم في المجلس وفي المكان، وفي الإحساس وإشعار الخصوم بالعدالة والنزاهة، وأن القضاء بعيد عن أن يميل إلى أحد الخصمين. أيها السادة الكرام، أوجز لحضراتكم ما تم في هذه الحلقة من بعض الحقائق الشرعية وما سردناه لنؤكد مجددا أننا نحترم القضاء غاية الاحترام، ونشهد للقضاء المصري بأنه قضاء مرموق، قضاء عادل نزيه. وقلنا وأكرر، ليس من حق أحد أن يتعرض لمنطوق الحكم. أيضا نقول حتى لا تكون الصورة قاتمة، نريد أن نقول إن مجرد محاكمة رئيس سابق ووزير سابق، إن مجرد انعقاد محكمة بهذا النوع، إنها شامة بيضاء في جبين القضاء المصري. وكنا نود أن تكتمل الصورة بيضاء ناصعة البياض حين تستدرك المحكمة الموقرة هذه الملاحظات التي سردناها. والقصد منها أيها الكرام، القصد منها أن يكون قضاؤنا دائما براقا مشرفا، وأن يكون قضاتنا في ميزان القضاء هم الراجحون، هم السابقون، هم المتفوقون. لا يصح أبدا أن يجلس قاض ليقدم بيانا عن حكمه، ومع أن البيان كان بلاغيا دغدغ المشاعر وأثار عاطفة الناس كلهم، لا يصح أن يكون البيان بهذه الركاكة اللغوية، حيث وجدنا أن القواعد مهدرة، وأن الأخطاء النحوية كانت سمة غالبة على كل جملة نطق بها القاضي. ومما أوجع القلب أن الاستدلال بالآيات القرآنية أيضا أصابه الخلل، ونقول إن هذا مؤشر خطير، لأن الذي يظلم لغته لا يستطيع أن يصل إلى العدل في حكمه، لأنه لو كان عادلا لأعطى المكان حقه، ولأعطى لغته حقه، ولأعطى القرآن مقامه من المراجعة ومن حسن القراءة، ولو أن يرجع إلى شيخ أو إلى قارئ يعلمه الآيات. أيضا إن إدارة الجلسات كانت تنطوي على غلظة واضحة وتهديدات مستمرة لمحامي المدعين بالحق المدني، وكان هناك شيء من التوقير والتكريم للجالسين داخل القفص. وكل هذا أيها السادة يقدح في مكانة القضاء المصري وعدالته. أيضا نقول إن انعقاد المحكمة لتحاسب الشرطة في أكاديمية الشرطة شيء يخالف المنظور والمعقول من آداب القضاء ومن وصايا الإسلام. وإن هذه الملاحظات ليس القصد منها تجريحا، حاشا لله، ولا القصد منها تنقيص قضائنا الشامخ العادل. وإذا كانت هناك جلسات قادمة للنقد أو نحو ذلك، فإننا نطالب القضاة وهم أساتذتنا وهم كبراؤنا في القضاء أن يراعوا في القاضي الذي توضع بين يديه هذه القضية الخطيرة الجسيمة التاريخية، لا بد أن يكون القاضي، لا أريد أن أصعب الأمر وأجسم الشرط لأقول لابد أن يكون من طراز علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب والقاضي عياض والقاضي شريح رضي الله عنهم جميعا، أقول فليكن كسعد زغلول. سعد زغلول رجل لم يكن منتسبا إلى الدين، والرجل كما تحبون أن يصف الناس رجل عادي، إلا أنه زعيم. كيف كان قضاؤه؟ كيف كان لسانه؟ وكان من أقرب أصدقائه ويرجع إليه في لغته ولسانه الكاتب الكبير العملاق عباس محمود العقاد. قضاتنا في ماضي زماننا القريب في الزمان المعاصر كانوا أساتذة لغة، وكانوا أمراء بيان، وكان الذي يستمع إليهم يستشعر أن رجلا بهذا الحجم يقيم للغة والشرع شأنا لا بد أنه يدرس أحكامه بعناية، ولا بد أنه يراجعها بعناية. أيها السادة، اعلموا أن الإسلام يضع هذه الشروط جميعا ويراقبها ويصر عليها ويحدب عليها، وبالتالي فإن الشائعات عن الإسلام والمسلمين وإن التخويف من الإسلام والمسلمين جرائم جسيمة لا بد أن نكون فطنين إلى مغزاه. إنهم يلبسون مسوح العدالة وهم منطوون على قلوب ظالمة تريد لهذه الأمة أن تزير وأن تبقى في الزير ظهورا، لأن الخفافيش لا تعيش إلا في الظلام. كان هذا هو حديثنا في محكمة مبارك في الميزان، وقد وصلنا إلى نهاية الحلقة، شاكرا لحضراتكم حسن المشاهدة، وشاكرا لزملاء فريق العمل في قناة الحافظ الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة. وأسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة لمصر أن تكون مصر أمنا أمانا وسلما سلاما، وأن يرزقنا الله حكم أخيارنا، وأن يصرف عنا حكم أشرارنا، وأن يعوض هذا الشعب الأبي الصابر الكادح، أن يعوضه بعد عهود وعقود من الظلم والحيف والجور، أن يبدلنا الله عهودا من النور والعدالة والإنصاف وإعطاء الحقوق لمستحقيها. أسأل الله الرفعة لبلدنا ولسائر بلدان المسلمين. شكرا لحضراتكم، ونلتقي إن شاء الله الخميس القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى، ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة بين القرآن. بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى، ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة.